بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع احتمال العيد غد أو بعد غد، أحدثكم عن شيء من بعض أحكام صلاة العيد. عسى أن أذكر نفسي أولا، ثم أذكر إخواني المستمعين الأفاضل بشيء من شعائر صلاة العيد، هذه الشعيرة العظيمة التي من الله بها على المسلمين، على أمة الإسلام. لا تعلم أمة فيها مثل هذه الشعيرة صلاة العيد، مثل ما أكرم الله أمة الإسلام. فقد أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعياد لا مثيل لهما له لا مثيل لها اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعياد هي يوم الجمعة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. فأعيادنا أهل الإسلام أعياد ثلاثة، هي عيد الأضحى، وعيد الفطر، وعيد يوم الجمعة. وفي كل هذه الأعياد عبادات وطاعات وزينة يتزين فيها الناس والمصلون خاصة، ويتطيب المصلون للصلاة ويستعدوا لها ويستعدون لها. وفي هذه الأعياد تجمع الفرح والسرور واجتماع العوائل والأسر، إضافة إلى العبادة والطاعة والتوحيد. فعيد يوم الجمعة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، وصلاة الجمعة واجبة، فيصلي الناس صلاة الجمعة، يجتمعون في المساجد ثم ينصرفوا. وبعد ذلك اعتاد الناس أن تجتمع الأرحام، وأن يزور الكبير، وأن يزور الصغير الكبير، وأن يجتمعوا عند كبيرهم في عادات وتقاليد طيبة تلم شتات الأسر وتجمع الشمل. وفي عيد الفطر يأتي العيد بعد ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام، بعد صوم وقيام ليل وقراءة قرآن واعتكاف، يأتي يوم فرح وسرور. وأيضا في هذا اليوم، يوم الفرح، فيه ذكر لله، فيه التكبير، فيه صلاة العيد، فيه الخطبة، فيه كذلك ذكر الله عز وجل. ويأتي الثالث، وهو عيد الأضحى، بعد ركن من أركان الإسلام، وهو الحج، يوم العاشر، يوم يطوف الناس طواف الإفاضة، وهو ركن الحج، بعد أن وقفوا بعرفة في الركن الأكبر، ويوم ذبح الأضاحي، وفيه صلاة العيد لغير الحجاج. فيجتمع ذكر الله في كل مكان، أهل الحرم والحج هناك يذبحون الهدي ويرمون الجمار، جمرة العقبة الكبرى، يوم العيد، ويطوفون طواف الإفاضة، ويذكرون الله في الطواف وفي الرمي وفي ذبح الهدي. والمسلمون في باقي أقطار الإسلام يصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله ويكبرون الله في المساجد وفي الطرقات في صلاة العيد في المصليات. ففيه ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه أعيادنا، أعياد ليس فيها خرافة، ليس فيها عبادة مع غير الله، ليس فيها أشياء عبارة عن وهم أو أساطير، أو شيء لا يصح، بل كل ذلك طاعة وعبادة. عيد يقبله العقل، أعياد تقبلها العقل، وما فيها من وقار وحشمة وصلاة وذكر وطاعة وفرح وسرور. هذه ميزة أعياد المسلمين، تجمع بين الخير كله، بين الخير كله، ليس فيها كما يعني يكون عند بعض الأمم عندهم أشياء لا أصل لها، أو أشياء يعني حتى لا توافق العقل، لكن في أمة الإسلام العيد فيه كل خير، فيه كل طاعة، فيه صلة الأرحام، فيه الصدقة على الفقراء والمساكين بلحوم الأضاحي وبصدقة الفطر قبل صلاة العيد، وفيه زيارة الأرحام، فيه تهنئة بالعيد، وفيه ذكر الله والتكبير. هذه أعيادنا، فإذا علمنا ذلك فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الأعياد الثلاثة: عيد يوم الجمعة، وعيد يوم الفطر، وعيد يوم الأضحى، ثلاثة أعياد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأعياد، فليس في الإسلام إلا هذه الأعياد، وهذا الثابت عنه كما في الحديث الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وهذان اليومان اتخذهما أهل المدينة عيدين قبل الإسلام، وقيل هما يوم النيروز ويوم المهرجان. في بعض شراح الحديث يقول جاء لأهل المدينة وجاء المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهاهم، لأنه قد أبدلهما الإسلام، أبدلهم الإسلام بخير من هذين اليومين، بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وتسن الصلاة، صلاة العيد، والآداب الخاصة بيوم العيد، ومن تلك الآداب والسنن والعبادات التجمل في العيدين لصلاة العيد، أن يلبس المسلم أجمل ما عنده، وأن يلبس الجديد، أن يلبس اللباس الطيب لصلاة العيد ولاستقبال الناس. وهذا ثابت في السنة، إذ إن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق ثم تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للوفود، لكنها كانت من حرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما هذا لباس من لا خلاق له، أي لا يليق بالمسلم، لأنه كان من حرير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تجمل بها للوفود، وما امتنع عن لبسها لأنها من استبرق، وهو الثياب من الحرير، نوع من أنواع الحرير، يقيل الحرير الغليظ، ثياب الحرير الغليظة، لهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتجمل في هذا اليوم، وكذلك كان السلف من الصحابة ومن بعدهم، أنهم كانوا يستحبون لبس الثياب الجميلة والطيب يوم العيد. قال الإمام مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وقال أيضا أهل العلم، منهم ابن القيم يقول: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا يعني خالصا. فقوله كان يلبس للخروج أجمل ثيابه، أي أجمل ما عنده للعيدين يوم ويوم الجمعة. وأيضا من سنن صلاة العيد الخروج إلى المصلى والصلاة في المصلى إذا أمكن، وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني صلاة العيد. ومن ذهب إلى المصلى لا يحتاج أن يصلي قبل صلاة العيد شيئا، يذهب ويجلس ويستمر في التكبير إلى أن يأتي الخطيب، إذا بدأ الخطيب في الصلاة توقف عن التكبير. وأما إذا ذهب المصلي إلى مسجد جامع ولم يذهب إلى المصلى فلا بد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذه ليست سنة قبل العيد وإنما هي تحية المسجد لأنه صلى العيد في مسجد جامع. والتكبير يشرع به من حين خروجه من البيت، يكبر هو وأهله وعياله إلى أن يصل إلى المصلى. فإذا وصل إلى المصلى بدأ بالجلوس والتكبير كذلك إلى وقت الصلاة. أما إذا ذهب إلى المسجد جامع فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. والسنة في صلاة عيد الفطر أن لا يخرج صائما، بل يأكل تمرات قبل أن يخرج ويأكلهن وترا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ليميز يوم العيد عن يوم الصيام، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي لفظ أيضا كان يأكلهن وترا، أي يأكل واحدة أو ثلاثة حبات أو يأكل خمسا، المهم يأكلهن وترا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر حتى يميز يوم عيد الفطر عن يوم رمضان. أما في عيد الأضحى فكان يخرج صائما صلى الله عليه وسلم ليعود فيأكل من أضحيته، فأول ما يرجع يذبح الأضحية يأكل من أضحيته ولو قطعة يسيرة لأنه خرج صائما، هكذا السنة في صلاة العيدين. عيد الفطر لا يخرج صائما، يأكل تمرات يأكلهن وترا، وفي عيد الأضحى يخرج صائما ليعود ليأكل من أضحيته ولو قطعة منه، ولو مرقة ولو قطعة من كبد أو شيء، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. وكذلك إذا ذهب إلى المصلى أو المسجد من السنة أن يخالف الطريق، أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق أخرى، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، وقيل لذلك أكثر من حكم أو أكثر من حكمة في ذلك والله أعلم. وكذلك من آداب العيد، كذلك من آدابها أن نعلم أننا يجب علينا أن نهتم بصلاة العيد وأن نخرج لها الأطفال والبنات والنساء ليشهدوا صلاة العيدين، ليشهدوا الخطبة والذكر، ولتحل البركة إن شاء الله في الأولاد ليسمعوا، لا تتركوا الأطفال والأولاد والبنات نائمين عن صلاة العيد. هو يومين، يوم في السنة عيد الفطر ويوم في السنة عيد الأضحى، ليتعلم الأولاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليشهدوا الخير، ليشهدوا التكبير والصلاة والخطبة. النوم وقته مفتوح، ممكن النوم بعد الصلاة وطول السنة المجال موجود، لكن هذه العبادة تتكرر في السنة مرتين. لذلك اجتهدوا أن تخرجوا أطفالكم وبناتكم ونساءكم إلى صلاة العيد، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى الصلاة يشهدن الخير. ذوات الخدور يعني البنت البكر التي لم تكن تخرج، كان يخرجونها لصلاة العيد. حتى الحائض، مع أنها ليس عليها صلاة، قال: أما الحائض أو الحيض فيعتزلن الصلاة، يعني فقط يسمعن الخطبة لا يصلين. وقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، يعني من فقرها ليس عندها عباية لتخرج لصلاة العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني حتى لم يقل لها لا تأتي المسجد، يعني تتسلف عباء من أختها لصلاة العيد. انظروا إلى أهمية صلاة العيد، مكانة صلاة العيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من لا جلباب لها، ليس عندها عباءة، أن تلبس جلباب أختها. من عندها جلبابين تعطي جلبابا لأختها لتصلي معها صلاة العيد. ولذلك من هذه الأحاديث أخذ بعض أهل العلم أن صلاة العيد واجبة، واجبة كما هي الصلوات الخمس، وقال بعض أهل العلم أنها سنة مستحبة، لكن القول بوجوبها قول قوي دلت عليه مثل هذه الأدلة. فاجتهدوا بارك الله فيكم في إحياء هذه الشعيرة وفي تربية الأولاد عليها، عسى الله أن يبارك لنا في أولادنا وفي ذريتنا وأعمالنا. هذا والله تعالى أعلم.